بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 15 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول الإمام: واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم ذلك، يعني قولهم لشياطينهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أجابهم بأشياء. أحدها قوله: الله يستهزئ بهم، وفيه أسئلة. الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزئ؟ وقد ثبت أن الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس، وهو على الله تعالى محال، ولأنه لا ينفك عن الجهل، لقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والجهل على الله تعالى محال. والجواب: ذكروا في التأويل 5 أوجه. أحدها أن ما يفعله الله تعالى بهم جزاء على استهزائهم سماه بالاستهزاء، لأن جزء الشيء يسمى باسم ذلك الشيء. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: ومكروا ومكر الله. وقال عليه السلام: اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فهجه، اللهم والعنه عدد ما هجاني، أي اجزه جزاء هجائه. وقال عليه السلام: تكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والحديث الأول رواه الطحاوي في مشكل الآثار عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن فلانا ابن فلان هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر، فهجه والعنه عدد ما هجاني أو مكان ما هجاني. والحديث الثاني رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وثانيها أن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع عليهم وغير ضار بالمؤمنين، فيصير كأن الله تعالى استهزأ بهم. وثالثها أن من آثار الاستهزاء حصول الهوان والحقارة، فذكر الاستهزاء والمراد حصول الهوان لهم تعبيرا بالسبب عن المسبب. ورابعها أن استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا ما لهم عند الله خلافها في الآخرة، كما أنهم أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمرا مع أن الحاصل منهم في السر خلافه. وهذا التأويل ضعيف، لأن الله تعالى لما أظهر لهم أحكام الدنيا فقد أظهر الأدلة الواضحة بما يعاملون به في الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم، فليس في ذلك مخالفة لما أظهره في الدنيا. وخامسها أن الله تعالى يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلأنه تعالى أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على أسرارهم مع أنهم كانوا يبالغون في إخفائها عنه. وأما في الآخرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا دخل المؤمنون الجنة والكافرون النار، فتح الله من الجنة بابا على الجحيم في الموضع الذي هو مسكن المنافقين، فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحا أخذوا يخرجون من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة، وأهل الجنة ينظرون إليهم، فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك يغلق دونهم الباب. فذاك قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فهذا هو الاستهزاء بهم. السؤال الثاني: كيف ابتدأ قوله الله يستهزئ بهم ولم يعطف على الكلام الذي قبله؟ الجواب هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة، وفيه أن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم استهزاء العظيم الذي يصير استهزاؤهم في مقابلته كالعدم، وفيه أيضا أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله. السؤال الثالث: هل لا قيل إن الله مستهزئ بهم ليكون مطابقا لقوله إنما نحن مستهزئون؟ الجواب: لأن يستهزئ يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد وقت، وهكذا كانت نكايات الله فيهم. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وأيضا فما كانوا يخلون في أكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حذر من أن تنزل عليهم آية. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أورد الإمام ثلاثة أسئلة تتعلق بقوله تعالى الله يستهزئ بهم وأجاب عنها. السؤال الأول: الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس والجهل، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فكيف يجوز وصف الله تعالى بهما؟ ذكر الإمام خمسة أوجه من التأويل للإجابة عن هذا السؤال، رد واحدا منها وأبقى أربعة. الوجه الأول: سمى الله عز وجل جزاء الاستهزاء استهزاء، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء. الوجه الثاني: معنى الاستهزاء إنزال الهوان والحقارة بهم تعبيرا بالسبب عن المسبب، وذكر السبب وإرادة المسبب مجاز معروف. الوجه الثالث: ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم، فيصير كأن الله عز وجل استهزأ بهم. الوجه الرابع: المعنى أن الله تعالى يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا الوجه الأخير ما أورده النووي في شرح حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، حيث قال: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله، فيجب تأويل الحديث. قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم. السؤال الثاني والثالث ذكرهما الزمخشري في الكشاف ونقلهما الإمام عنه. يقول الزمخشري: فإن قلت كيف ابتدأ قوله الله يستهزئ بهم ولم يعطف على الكلام الذي قبله، قلت: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة، وفيه أن الله عز وجل هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم بالنسبة إليه باستهزاء ولا يؤبه له في مقابلته، لما ينزل بهم من النكال ويحل بهم من الهوان والذل، وفيه أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله. فإن قلت: فهل لا قيل الله مستهزئ بهم ليكون طبقا لقوله إنما نحن مستهزئون؟ قلت: لأن يستهزئ يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد وقت، وهكذا كانت نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة بهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وما كانوا يخلون في أكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار ونزول في شأنهم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم شيء. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الجواب الثاني من الأشياء التي أجابهم الله بها قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال صاحب الكشاف: إنه من مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره، وكذلك مد الدوات وأمدها أي زادها ما يصلحها، ومددت السراج والأرض إذا أصلحتهما بالزيت والسماد، ومده الشيطان في الغي وأمده إذا واصله بالوسواس، ومد وأمد بمعنى واحد. وقال بعضهم: مد يستعمل في الشر وأمد في الخير، قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. ومن الناس من زعم أنه من المد في العمر والإملاء والإمهال، وهذا خطأ لوجهين. الأول أن قراءة ابن كثير وابن محيصن ويمدهم وقراءة نافع وإخوانهم يمدونهم في الغي يدل على أنه من المدد دون المد. الثاني أن الذي بمعنى أمهله إنما هو مد له كأملى له. يقول الإمام: مد وأمد بمعنى واحد. ومن العلماء من فرق بينهما فقال: مد يمد تستعمل في الشر، قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي، وقال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأمد يمد تستعمل في الخير، قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول أبو حيان: المد التطويل، مد الشيء طوله وبسطه، قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. وأصل المد الزيادة، وكل شيء دخل في شيء فكثره فقد مده. وقال بعض أهل العلم: مد زاد من الجنس، وأمد زاد من غير الجنس. وقال يونس: مد في الخير وأمد في الشر فعكس. وفي قوله تعالى: ونمد له من العذاب مدا، استعملت مد في الشر. وفي قوله: وأمددناكم بأموال وبنين، استعملت أمد في الخير. وهذا ينقض ما نقله أبو حيان عن يونس. يقول الزمخشري: فإن قلت لما زعمت أنه من المدد دون المد في العمر والإملاء والإمهال، قلت: كفاك دليلا على أنه من المدد دون المد قراءة ابن كثير ويمدهم وقراءة نافع وإخوانهم يمدونهم، على أن الذي بمعنى أمهله إنما هو مد له مع اللام كأملى له. قالت المعتزلة: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه. أحدها قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي، أضاف ذلك الغي إلى إخوانهم، فكيف يكون مضافا إلى الله تعالى؟ وثانيها أن الله تعالى ذمهم على هذا الطغيان، فلو كان فعلا لله تعالى فكيف يذمهم عليه؟ وثالثها: لو كان فعلا لله تعالى لبطلت النبوة وبطل القرآن، فكان الاشتغال بتفسيره عبثا. ورابعها أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله: في طغيانهم، ولو كان ذلك من الله تعالى لما أضافه إليهم، فظهر أنه تعالى إنما أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك. ومصداقه أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالإضافة، وذلك في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي. إذا ثبت هذا فنقول: التأويل من وجوه. أحدها، وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن بحر الأصفهاني، أن الله تعالى لما منعهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه، بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور في قلوب المسلمين، فسمى ذلك التزايد مددا، وأسنده إلى الله تعالى لأنه مسبب عن فعله بهم. وثانيها أن يحمل على منع القسر والإلجاء كما قيل: إن السفيه إذا لم ينه فهو مأمور. وثالثها أن يسند فعل الشيطان إلى الله تعالى لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده. ورابعا ما قاله الجبائي، فإنه قال: ويمدهم، أي يمد عمرهم، ثم إنهم مع ذلك في طغيانهم يعمهون. يقول الإمام: وهذا ضعيف من وجهين. الأول لما بينا أنه لا يجوز في اللغة تفسير ويمدهم بالمد في العمر. الثاني هب أنه يصح ذلك، ولكنه يفيد أنه تعالى يمد عمرهم لغرض أن يكونوا في طغيانهم يعمهون، وذلك يزيد الإشكال. أجاب القاضي عن ذلك بأنه ليس المراد أنه تعالى يمد عمرهم لغرض أن يكونوا في الطغيان، بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم في الطاعة فيأبون إلا أن يعمه. واعلم أن الكلام في هذا الباب تقدم في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، فلا فائدة في الإعادة. يقول الزمخشري: فإن قلت فكيف جاز أن يوليهم الله مددا في الطغيان وهو فعل الشياطين؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون؟ قلت: إما أن يحمل على أنه لما منعهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه، بقيت قلوبهم يتزايد الرين والظلمة فيها تزايد الانشراح والنور في قلوب المؤمنين، فسمي ذلك التزايد مددا، وأسند إلى الله سبحانه لأنه مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم، وإما على منع القسر والإلجاء، أي بمعنى أنه لم يقسرهم عليه، وإما على أن يسند فعل الشيطان إلى الله، لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده. فإن قلت: فما حملهم على تفسير المد في الطغيان بالإمهال، وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلت: والكلام للزمخشري: استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسندوا إلى الشياطين. ويلحظ أن الأوجه التي ذكرها الإمام في تأويل هذه الآية ذكرها وسبقه إليها الزمخشري، بيد أن الإمام زاد عليه نسبة هذه الأوجه إلى أصحابها من أئمة المعتزلة كأبي القاسم الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني وأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار بن أحمد. هذا أولا. وأما ثانيا، فقد اقتصر الزمخشري على ذكر وجه واحد يمنع من إجراء هذه الآية على ظاهرها، وأما الإمام فقد ذكر أربعة أوجه تمنع من ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاع الإمام على آراء المعتزلة وأدلتهم، ويؤكد قدرته على تقرير أدلة الخصم، تقريرا لو أراد الخصم نفسه أن يزيد عليه لما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول النيسابوري بعد أن نقل أوجه التأويل التي ذكرها المعتزلة في تفسير هذه الآية: ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف، لأن انتهاء الكل إلى مسبب الأسباب. ومن هذا القبيل ما قيل: إن النكتة في إضافة الطغيان إليهم هي أن يعلم أن التمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم، وأن الله بريء منه، فإن الانتهاء إلى الله تعالى لما كان ضروريا فكيف يتبرأ من ذلك؟ واعلم أن الطغيان هو الغلو في الكفر ومجاوزة الحد في العتو. قال تعالى: إنا لما طغى الماء، أي جاوز قدره. وقال مخاطبا موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي أسرف وتجاوز الحد. وقرأ زيد بن علي في طغيانهم بالكسر، وهما لغتان كلقيان ولقيان، والعمه مثل العمى، إلا أن العمى عام في البصر والرأي، والعمه في الرأي خاصة، وهو التردد والتحير، لا يدري صاحبه أين يتوجه. الطغيان مصدر طغى يطغى طغيانا وطغيانا بكسر الطاء وضمها، ولام طغى قيل ياء وقيل واو، يقال طغيت وطغوت، وأصل المادة مجاوزة الحد، ومنه طغى الماء، والعمه التردد والتحير، وهو قريب من العمى، إلا أن بينهما عموما وخصوصا، لأن العمى يطلق على ذهاب ضوء العين وعلى الخطأ في الرأي، والعمه لا يطلق إلا على الخطأ في الرأي، يقال عمها يعمه عمها وعمهانا، فهو عمه وعامه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.